بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعًا ورحمته وبركاته. وبادئ ذي بدء، أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، كما جاء في الصحيح عنه أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، وفي رواية: ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة. وهذه السكينة بادية فيكم وعليكم، فالناس في المساجد ليسوا كالأسواق، ولا في الملاعب والملاهي، ولا في الشواطئ والشوارع، بل السكينة ظاهرة فيهم وعليهم وبينهم، لا صخب ولا سب ولا شتم ولا ارتفاع أصوات، وإنما خشوع وسكينة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. رحمة الله جل وعلا تغشاهم لأنهم اجتمعوا على ذكره وعلى ما يقرب زلفا لديه، وحفتهم الملائكة، لأن الله له ملائكة سياحة سيارة في أرضه تستتبع مجالس الذكر ومجالس العلم، فإذا رأت مجالس الذكر نادى بعضها بعضاً أن هلموا إلى مجالس العلم فارتعوا. قال: فارتعوا كما ترتع الدابة في موضع الربيع وفي الموضع الخصب. ويحفون، تحف الملائكة هؤلاء الجالسين في مجالس الذكر، وهي مع حفهم لهم تستغفر لهم، وهم في شأن عظيم في ذكر الله وفي انتظار الصلاة وفي تعلم العلم الموصل إلى مرضاته سبحانه. والرابعة: ولو لم يكن من المبشرات إلا هي لكفتكم. قال صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، كما قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكما قال سبحانه: جزاءً وفاقا. من ذكر الله جل وعلا في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم، كما جاء بذلك الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الملأ الأعلى من الملائكة المقربين، وهم الملائكة الكربيون. قال جل وعلا: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا وذكرهم الله جل وعلا في من عنده في ملأه الأعلى. لو يقال لك يا عبد الله إنك إذا ذكرت الأمير أو الرئيس أو الملك سيذكرك بين حاشيته، ووزرائه وجلسائه، ألهجت من ذكره ليلا ونهارا. فهذا ملك الملوك جل وعلا يعيدكم وعدا كريما تفضلا وتحننا منه إلى عباده، أن من ذكر الله جل وعلا في نفسه ذكره الله جل وعلا في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه جل وعلا وكرمه وجوده. سمعتم يا رعاكم الله عنوان هذه السلسلة في التذكرة بمراحل الآخرة، والآخرة الإيمان بها أصل من أصول الإيمان بالله جل وعلا، وهي أصول الإيمان الستة التي جاءت في القرآن مجموعة ومفصلة. فمما جاء فيها مجموعة قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. قال: ولكن البر، أي الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر. وفي سور القرآن جاء التفصيل بالإيمان بالبحث، جاء التفصيل بالإيمان بالبعث والآخرة تفصيلاً لم يكن في كتب الله السابقة. ولهذا قال الفلاسفة وغيرهم إنه لم يصرح في معاد الأجساد ومعادها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء من التصريح والتفصيل في أمر البعث في آية القرآن العظيمة وفي سنته صلى الله عليه وسلم المبثوثة الكثيرة. ولا غرو أيها الإخوة، فإن القرآن ملئ بتكرار وتثنية وتفصيل عقيدتين عظيمتين: الأولى عقيدة الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولا سيما في توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، والتحذير مما يبادها ويناقضها. الثانية الإيمان باليوم الآخر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انشقت. وهذا كثير لا سيما في القرآن المكي الذي تتتابع آياته في قصرها وفي ذكر هاتين العقيدتين العظيمتين فيه. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث، وهو الإيمان بالجزاء، وهو الإيمان بيوم التناد، وهو الآزفة وهي الطامة، وهي الصاخة وهي الواقعة. تعددت أسماؤها في القرآن لما؟ دلالة على شأن هذا الإيمان، على شأنه العظيم. جاءت أسماؤه في القرآن متنوعة متعددة، وهكذا كل أمر ذي بال وله شأنه ينوع الله جل وعلا أسماءه وأوصافه في وحيه. فلا أعظم ولا أجل ولا أكبر من الله سبحانه وتعالى، فانظروا كيف كان له من الأسماء والصفات ما لا نستطيع له عدا. أنزل علينا في وحيه الكتاب والسنة 99 أسماء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وكذلك اليوم الآخر جاءت أسماؤه في القرآن متنوعة، فهو يوم التناد، وهو يوم التغابن، وهو اليوم الآخر، وهو الحياة الباقية، وهو يوم الجزاء، وهو يوم الدين، وهو الطامة والصاخة والواقعة والآزفة، إلى أسماء كثيرة متنوعة في القرآن لهذا اليوم العظيم المهيب المهيل الذي لا بد من المرور عليه ولا بد من الاستقرار فيه. هذا الإيمان باليوم الآخر جاء مع أصول الإيمان الستة في حديث عمر رضي الله عنه، وهذا اللفظ مخرج في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. أخرجاه في الصحيحين، مع أن حديث عمر في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه بطوله الإمام مسلم. الإيمان باليوم الآخر ما معناه وما مضمونه؟ وقد أعظم الله شأنه وجعله أصلاً من أصول الإيمان، لا يصح إيمان العبد بالله إلا بالإيمان به. إن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بهذه المراحل التي ذكرها الله جل وعلا تفصيلاً في وحيه، وأبانها وفصلها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المبينة لما أجمل من كلام الله القرآن، كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. أول مراحل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، ثم الإيمان بالموت وسكراته والبرزخ وما فيه، ثم الإيمان بالنفختين والإيمان بالحشر وبعث الأجساد وحشرهم في عرصات القيامة لرب العالمين، والإيمان بتطاير الصحف وهو العرض: من آخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ومن آخذ كتابه بشماله ويا سوءته وشقاوته، والإيمان بالأحواض وأعظمها وأشرفها حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالشفاعات وخصوصاً شفاعاته عليه الصلاة والسلام، على ما سيأتي ذكر ذلك تفصيلاً في مقاماته إن شاء الله، والإيمان بالحساب وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، والإيمان بالميزان يزن الأعمال والعاملين، والإيمان بالصراط ذلك الجسر المنصوب على متن جهنم، والإيمان بعده بصراط المؤمنين وهي القنطرة التي يجتمع فيها فيقتص لبعضهم من بعض، ثم الإيمان بالجنة والنار التي هما آخر مراحل الإيمان باليوم الآخر. إن مجموع ذلك كله يا أيها الإخوة هو الإيمان باليوم الآخر، ومداره كله على الوحي وعلى القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، لأنه لا مجال فيه للرأي ولا للتخيل ولا للتكييف، وإنما هي أخبار غيبية أوحاها الله جل وعلا إلينا في وحيه الشريف كتابا وسنة. الإيمان باليوم الآخر أنكره للأسف الشديد المعاندون من بني آدم، فممن أنكره الفلاسفة، أما فلاسفة اليونان والإغريق فأنكروا المعاد بالأبدان والأرواح، ومن تأثر بهم من فلاسفة المسلمين أنكروا معاد الأبدان وأقروا بمعاد الأرواح، محاولة منهم عقيمة للجمع بين الفلسفة والشريعة، وأن يجتمع الضدان. وأعظم من عرف عنه إنكار اليوم الآخر المشركون، وخصوصاً الوثنيون، وكان أعظم ما أنكر عليه المشركون النبي صلى الله عليه وسلم مع مسألة توحيد الله بالعبادة إنكارهم عليه أن الله يبعث العباد ويبعث الخلق يوم القيامة. وفي القرآن مواضع كثيرة ذكر الله جل وعلا فيها إعادة البعث بدلائل كثيرة عقلية وشرعية، منها قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مكة مسندا ظهره الشريف إلى الكعبة المعظمة، جاءه أمية بن خلف وهو صنديد من صناديد الكفر وإمام من أئمة العناد والشرك والإلحاد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم قد يبس، فقال: يا محمد. فرفع النبي إليه رأسه: أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فت هذا العظم اليابس الذي قد أرم، فته بيده وذره ونفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا بالبعث واحتقارا وازدراء لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، أي أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار. وأنزل الله في هذا آيات تقرؤونها، ومنكم من يحفظها في آخر سورة ياسين: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يخاصمنا في أمر البعث، ويبين هذه الخصومة أن يظهرها بهذا العناد والاستكبار والاستعلاء والاستخفاف. وضرب لنا مثلا، أي بهذا العظم اليابس، ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، أي قد يبست وبادت. قل، أي قل لهم: يا محمد، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من أنشأ الخلق أول مرة وأبدعه لا يعجزه أن يعيده ثانية وثالثة وغير ذلك، وإن علينا النشأة الأخرى. أولم ينظروا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الذي أخرج الشيء من ضده، فالنار حارة يابسة والشجر الأخضر بارد رطب، يخرج الله النار من مما ضاد طبيعتها وجنسها. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أيعجزه أن يعيد الشيء من غير ضده؟ في بداهة العقول وسلامتها لا يعجزه. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. استدل بعظم خلق الخلق العظيم من السماوات والأراضين وما فيهما على إعادة خلق هذا الإنسان الصغير الحقير الذي هو لا شيء أمام هذه المخلوقات العظيمة الجليلة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ودلائل الإيمان باليوم الآخر كثيرة، جاءت في الكتاب العزيز القرآن الكريم، وفي السنة المتواترة الغراء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها كل من آمن بالله ربًا وبرسله رسلًا عليهم الصلاة والسلام، ودل عليها العقل السليم كما سمعتم في دلائل الوحي في طرف من ذلك، ووافقتها الفطرة السوية، فإن الفطرة السوية مفطورة على أن هناك دارًا غير هذه الدار يختص فيها المظلوم من ظالمه، ويثاب فيها العامل على عمله، ويجزى المقصر على تقصيره. أول مراحل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، والله جل وعلا من كمال علمه وعظيم لطفه أخفى عن خلقه الساعة متى تكون، فلا يدري متى تقوم الساعة أحد، حتى الأنبياء وحتى الملائكة لا يعلمون متى الساعة. ولما بعث الله جبرائيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن أصول الإيمان، فسأله أولا عن الإسلام، فأخبره النبي بأركانه الخمسة فقال صدقت، ثم سأله عن الإيمان فأخبره عن أصوله الستة فقال صدقت، ثم سأله عن الإحسان فأخبره بدرجتيه قال صدقت، ثم سأله عن الساعة قال يا محمد أخبرني متى الساعة، قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. من السائل؟ جبرائيل سيد الملائكة عليهم الصلاة والسلام. من المسؤول؟ محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذا كان سيد الملائكة وسيد ولد آدم لا يعرفان متى الساعة، فهل يعقل أن يتطاول متطاولا فيقول الساعة وقتها كذا؟ قال فأخبرني عن أماراتها، وهذا السؤال الخامس من جبرائيل لنبينا عليه الصلاة والسلام، فأخبره عن أماراتها كما سيأتي. أخفى الله علم الساعة فلا يعلمه أحد. وفي آخر سورة الأحزاب يقول الله جل وعلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك أي يا محمد لعل الساعة تكون قريبة. وفي سورة الأنعام يقول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتح الغيب؟ ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها المذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة. فهذه أول مفاتح الغيب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم تعلم نفس ماذا تكسب غدا إلا الله، ولا يعلم نزول المطر إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وش بعد؟ ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وبدأ بالساعة لأنها أهم هذه الأمور المغيبة، ولهذا من أوصاف الله جل وعلا أنه علام الغيوب. علم الساعة لا يعلم متى هو إلا ربي جل وعلا. هذا العلم استأثر الله بعلمه، ويأتينا في هذا الزمان بل وقبله من يدعي علم قيام الساعة، وهذا له صور وصوره كثيرة، لكن أذكر منها ما لامس مسامع الناس أو ربما انشغلوا به. قبل نحو 15 سنة أو 14 سنة في قدوم عام 2000 تطاول بعض أهل الكتاب من المحرفة المبدلة فقالوا إن قيام الساعة سيكون عام 2000، وهيئوا وتهيئوا لهذا الأمر، وشاركهم في ذلك بعض الوثنيين في أمريكا الجنوبية، وجاء هذا العام وما ثمة أمر مما زعموه وادعوه، أليس كذلك؟ ولكن سرعة الأحداث وتواليها يرقق بعضها بعضا فينسي الناس ما ذكر لهم من الأباطيل والأراجيف قبل ذلك، كما في شأن الكاهن. الكاهن وهو مدعي علم الغيب يكذب 100 كذبة فلا يلتفت الناس لها، ويصدق صدقة واحدة فيصدقه الناس من ضعاف الخلق بها. من مظاهر ادعاء علم الساعة ما يأتي في المنامات والأحلام والتعابير من تطاول هؤلاء المرجفين، من تطاول من يدعون التعبير ويقول إن صدقت رؤياك فإن الساعة وقتها كذا وكذا، وربما حددها بيوم أو حددها بسنة أو حددها بشهر، ولم يأتي تحديد قيام الساعة بيوم إلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ماذا؟ في يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وفيه أنزله من الجنة وفيه تقوم الساعة. وهؤلاء المحددون من المعبرين والمرجفين، ودخل من بابهم كثير من المشعوذين والكهان ومدعو علم الغيب، كثير من هؤلاء دخلوا من باب التعبير فأرجفوا على الناس حتى ربما صدقهم الواحد والثاني بتعبير أو بتعبيرين. كذلك يا أيها الإخوة، بعض المتكلمين في التأريخ حاول أن يقرب سني العالم فيقرب قيام الساعة، وهذا اجتهاد في غير محله. نعم، النظر في الأدلة بالنظر الصحيح يدل على قربها. ألم يقل جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر؟ ألم يقل جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها؟ ما أشراطها؟ هي أماراتها. ما أشراطها؟ علاماتها. ولهذا لما سأل سيد الملائكة، سأل سيد البشر صلى الله عليهما وأنبياء الله ورسله جميعاً وآلهم وسلم، قال يا محمد أخبرني متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها، عن أشراطها. وهذا قد أوحى الله جل وعلا إلى نبيه من ذلك بعلم، وإلا نبينا لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير صلى الله عليه وسلم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني ما يأتي بالرسول من غيب فهو من الله جل وعلا. لماذا جعل الله جل وعلا للساعة أشراطا وعلامات؟ إن الشيء العظيم يا أيها الإخوة يقدم الله عز وجل له بمقدمات وبإرهاصات. انظروا لما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ستغير وجه الدنيا، ستعيد الناس إلى الحنيفية والملة التي كان عليها إبراهيم وغيره من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. جعل الله تقدمة لمجيئه عليه الصلاة والسلام إرهاصات، من ذلك أن أمه رأت في منامها أنه يخرج منها نور يضيء ما بين المشرقين. من ذلك أن الله جل وعلا منع الجن المسترق للسمع من استراق السمع، حتى علم أهل الكتابين أنه قد أضلهم زمان نبي. الساعة شأنها أعظم من ذلك، فجعل الله لها مقدمات وإرهاصات. هذه الإرهاصات والمقدمات هي المسمات عند العلماء بأشراط الساعة، أي بعلاماتها وأماراتها. العلامات يا أيها الإخوة كثيرة، وقد تفاوتت همم العلماء في جمعها، لأن مدارها على الوحي وعلى ثبوت الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتنوعت مجاميع العلماء لأشراط الساعة. منهم من جمع جمعا طويلا، ومنهم من جمع جمعا مختصرا، وقد عني العلماء بذلك عناية عظيمة حتى تكاثرت في ذلك تصانيفهم. وهذا الجمع مبناه على ما ثبت عند العالم من الأحاديث النبوية المرفوعة إليه صلى الله عليه وسلم في هذه العلامات. والعلماء يقسمون علامات الساعة وأشراطها وأماراتها باعتبارين، باعتبار الكبر والصغر، فثمة علامات صغرى وعلامات كبرى. والصغرى كثيرة، من العلماء من أبلغها نحو من 30 أو 40 أو 50، ومنهم من زادت على 80 بحسب ما يقف على مواردها في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه. والعلامات الكبرى هي العلامات العشر التي جاءت في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أي من مكان عالي، ونحن نتذاكر. والصحابة تذاكرهم ليس في الدنيا أو في النساء أو في الأموال والمساهمات والبيع والشراء، وإنما يتذاكرون ما أهمهم وأشغل قلوبهم. قال حذيفة رضي الله عنه: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خس بالمشرق أي مشرق الجزيرة، وخس بالمغرب أي مغرب الجزيرة، وخس في هذه الجزيرة جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، التي اصطلح العلماء عليها بآيات الساعة الكبرى العشر، ولم يخرج منها شيء إلى الآن. هذا تقسيم للعلماء لأشراط الساعة بحسب الكبر والصغر، وهو تقسيم اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، واصطلاح العلماء في ذلك حتى تقرب المعاني إلى نفوس الناس فيفهموها ويعقلوها ويدركوها ويحفظوها. من أهل العلم من يقسم أشراط الساعة إلى 3 أقسام، وذلك باعتبار الوقوع كما ذكره السفاريني والقرطبي وغيرهما. فعلامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، وعلامات لم تقع بعد. فأما العلامات التي وقعت وانقضت والعلامات التي تتجدد في وقوعها فهي كلها من الصغرى، وأما العلامات التي لم تقع بعد فمنها ما هي من الصغرى ومنها ما هي من الكبرى. ولأن الموضوع يصعب في حصره يناسب ذكره على جهة الاختصار وذكر على جهة التمثيل، وإلا فأشراط الساعة كثيرة يضيق المقام جدا عن ذكر بعضها، فكيف عن استيعابها كلها؟ ولست أنا من المؤهلين لاستيعابها كلها وفوق كل ذي علم عليم. فهناك علامات للساعة وقعت وانقضت وهي كثيرة، منها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة، والوسطى أكبر من السبابة أسبق. قالوا في هذا أن بعثته أسبق لقيام الساعة، ما الفارق بينهما؟ شيء يسير، فبعثته عليه الصلاة والسلام من علامات قيام الساعة، كيف لا ونبينا هو العاقب وهو الحاشر، العاقب الذي ليس بعده نبي فأعقب الأنبياء، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه عليه الصلاة والسلام، إذ ليس بعده إلا قيام الساعة. فهذه علامة وقعت وانقضت. من علامات الساعة التي وقعت وانقضت موته صلى الله عليه وسلم. رسول الله حي ولا ميت يا أخواني؟ ها، مات الميت التي كتبها الله على بني آدم، وإلا فهو وأنبياء الله أحياء في قبورهم حياة برزخية لا نعلمها ولا نعرف كيفيتها، لكنه مات الميت التي كتبها الله على بني آدم: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه. فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات الميتة التي كتبها الله على بني آدم، وميتته عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وانقضت. من هذه العلامات التي وقعت وانقضت والتي لم تقع وتتجدد ما جاء في حديث عوف ابن مالك الأشعري رضي الله عنه، عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه، المخرج في صحيح البخاري وغيره، وحديثه طويل. وفيه قال عوف: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وقد ضربت له قبة من أدب وكانت ضيقة، فقلت يا رسول الله أدخل، فقال أدخل يا عوف، فأدخلت رأسي فإذا المكان ضيق، قلت كلي أم بعضي؟ قال بل كلك. ثم قال يا عوف، قال صلى الله عليه وسلم يا عوف أعدد ستا، أي ستة علامات، أعدد ستا بين يدي الساعة، بين يديها يعني أمامها، كما تقول جلست بين يدي القاضي أو الأمير أو الوالد يعني أمامها، أعدد ستا بين يدي الساعة أي أمامها قبل قيامها: موتي، وفتح بيت المقدس، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وفتنة لا تضع بيت مثل العرب إلا دخلت، وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية، في رواية فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل راية أو غاية 12,000. هذه 6 علامات، 3 منها وقعت وانقضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وبيت المقدس قد فتح في عهد من؟ أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم. وقد ذكر العلماء أن هذا الموتان أنه ما وقع في طاعون عمواس من أرض الشام، وقد مات فيه أكثر من 36,000 من الصحابة وحدهم، أزيد من 6,000، منهم أبو عبيدة عامر الجراح، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. موتان أي موت كثير، ولهذا قال موتان على وزن فعلان، وزن فعلان من صيغ المبالغة، موتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وهو مرض يصيب الأغنام في أبطانها فتصبح موتا ولا تمسي إلا مات بقيتها. هذا قعاس الغنم الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموت، وهو الموت الذي يكون بالطواعين والأوبئة العامة. هذه وقعت وانقضت. من علامات الساعة علامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. من العلامات التي وقعت وانقضت بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، أي بصرى الشام. وقد وقع ذلك كما ذكر المؤرخون والعلماء ومنهم الحافظ ابن كثير في بركان المدينة الذي ظهر في المدينة قبل سقوط بغداد بسنتين، في سنة 654. فهذه النار أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، هذه وقعت وانقضت. والعلامات التي وقعت وانقضت كثيرة. القسم الثاني من علامات الساعة أشراط وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. وقعت لكن تتنوع في وقوعها بصور متعددة. من ذلك يا أيها الإخوة فشو الجهل وقلة العلم، أمر وقع وما زال يتجدد في وقوعه، أحيانا في جهة من الجهات، وأحيانا يطبق على الأرض حتى يبعث الله عز وجل من عباده العلماء الصالحين من يجدد للناس أمر دينهم. وفشو الجهل يا أيها الإخوة ليس معناه فشو الأمية، فإن الأمية أمية القراءة والكتابة لا تعني الجهل، وإلا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويسعل التربويون والمنظرون في وزارات التعليم ووزارات المعارف والتربية إلى رفع الأمية بالقراءة والكتابة، لكن ليس معنى رفعها أن الجهل يرتفع، لأن من علامة الساعة كما جاء في البخاري وغيره أن يفشو القلم، أن يذيع القلم، فلا تجد إلا من يحسن القراءة والكتابة، لكن مع فشو القلم يرتفع العلم ويكثر الجهل، وهذه علامة وقعت وما زالت تتجدد في وقوعه. قبل سنيات ليست بالبعيدة كم فقدت الأمة، أمة الإسلام، ولا سيما في بلدنا هذا، كم فقدوا من كبار العلماء الذين يصعب أن يحل محلهم غيرهم إلا برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. على مدى 10 سنوات فقدت الأمة وفقد مجتمعنا علماء كثيرين، وإذا ارتفع العلم بارتفاع العلماء لا يبقى في الناس إلا جهالهم الذين يصدرون ويشار إليهم ويعطف الناس إليهم وليس عندهم من العلم شيء. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء أي بموتهم وقبض العلم منهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا أي غيرهم. من علامات الساعة التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها قرب البعيد، ولهذا العبارة الدارجة الشهيرة الآن على مختلف الأوساط الإعلامية والاجتماعية أن العالم أصبح كالقرية الواحدة، يتسامع أخبارهم في ظرف لحظات وثواني. هذا من تقارب البعيد. من تقارب البعيد أيضا قرب المسافات بهذه الوسائل، بالسيارات، بالطيارات، بوسائل الاتصال، بالطرق المعبدة، بالسفن. وسيأتي ما لا نعلمه كما قال جل وعلا في سورة النحل في أوائلها: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. لما جاءت البرقيات وأجهزة الاتصال بالهواتف والسيارات والطيارات استنكرها بعض الناس لأن عقولهم ومداركهم لم تبلغها، لكن أهل العلم وأهل البصيرة عرفوا أن هذا مما ذكره الله جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون. وهذا من نعمة الله التي سخرها لعباده، ولكن الشأن في العباد، وفينا نحن أن نجعل هذه النعم المسخرة فيما يرضي الله أم نجعلها ونوظفها فيما يبعد عن الله عز وجل. من علامات الساعة التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها ما جاء في الحديث: وفتنة لا تدع بيتا مثل العرب إلا دخلت، وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. يفيض أي يكثر، وهذا يا أيها الإخوة أمر محسوس ملموس، انظروه فيكم أنتم، كم كانت فسحة الواحدة منكم في مراحل دراسته الأولى؟ بعضكم ما كان يأخذ إلا 4 قروش، ولا لا يا أخوان؟ 4 الكبار، وبعضكم نصف ريال، وبعضكم قرش. الآن يمكن ولدك ما يروح المدرسة إلا في مخباتك 5 ريال، 5 ريال، ولا لا؟ لما؟ لأن المال قد فاض كثر، وبالتالي القيمة الشرائية لهذا المال قد ضعفت. سلوا كبار السن منكم من آبائكم وأجدادكم، كان الريال الواحد العربي يكفي الحمولة أكثر من شهر في طعامهم وشرابهم وزادهم وفرشهم وملابسهم. الحين الريال الواحد يا الله يجيب لك كيسة خبز، وهذا أمر ظاهر لا سيما لمن استمع إلى أخبار وأحوال أهله من آبائه وأجداده وكيف كانوا يعانون في شرف عيشه. المال يكثر ويزداد وتغلظ معه النفوس، حتى إذا جاء وقت المهدي وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه أنه يحث المال حثوا لا يعده عدا، لأن المال يزداد ويكثر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وحتى يفيض المال. الإفاضة هو القدوم بكثرة، كما قال جل وعلا في آية الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فإذا أفضتم من عرفات، والذين يفيضون من عرفات كل الحجيج وأعدادهم كثيرة، حتى يفيض المال أي يكثر في أيدي الناس تداوله، يكثر سيرانه في أيدي الناس لا يبالون. فيعطى الرجل 100 دينار، والدينار من الذهب، والذهب عملة قليلة في ذلك الوقت، لأن عملتهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه ومن بعدهم هي الدراهم من الفضة. حتى يعطى الرجل 100 دينار، والمئة عدد لا مفهوم له، ليس له معنى إلا بيان الكثرة، يعطى مبلغا كثيرا فيظل ساخطا يريد الزيادة، لأن حب المال في النفوس مركوز، ولا يشبع طالب المال منه متى ما أوتي، كيف ما أوتي لا يشبع منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وليأتين على الناس زمان لا يجد الرجل أصاب المال من حله أو من حرمته. مع مجتمع المؤمنين الذي فيه الإيمان ومخافة الله وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدارج عندهم الحلال ما حل بأيدي الناس، حنا مع الجماعة، والنادر والقيل منهم من يستتبع ما دخل عليه من المال من حله أو من حرمته. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل عليه من كل 99، كلهم يرجو أن يناله، في لفظ: كلهم يرجو أن يصيبه، فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. هذا من صور إفاضة المال والتنازع حوله، لكن هذه الواقعة لم تقع بعد، وما جاء في هذا الحديث لم يقع بعد، وهو من علامات الساعة الصغرى. من العلامات التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها انتشار المعاصي، ولا سيما الزنا وأكل الربا وشرب الخمر. لا تقوم الساعة حتى يفشو الزنا، حتى لو كان في بني إسرائيل من وقع على أمه لكان في هذه الأمة من سيقع على أمه. تسمعون مما يؤذي المسامع ويؤلم القلوب جدا في هذه الأيام، ما يسمى بزنا المحارم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وكفانا وإياكم المسلمين شر ذلك. فشو الزنا بفشو أسبابه ودواعيه وبواعثه ومثيراته وغرائزه، وما هذه الوسائل بأنواعها من قنوات، من فضائيات، من أفلام، من صور، من وسائل اتصال إلا مكرسة ومذيعة لهذه الآفة ومسوغة لانتشارها. من علامات الساعة التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن مالك قال: وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. ما هي يا ترى؟ اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، وأقرب ما ذكروا والله أعلم أنها فتنة الصور والتصاوير. انظروا إلى الصور بأنواعها، سواء مجسمة، سواء مشكلة بالرسم، سواء على الأطعمة، على الأغلفة، على الملابس، على الدعايات بأنواعها، على الصحف والمجلات، حتى العملات لم تسمع. الصور في الوسائل الجديدة، وسائل ماذا؟ وسائل الاتصالات والإعلام التي لا يستطيع الإنسان إدراكا لأطرافها فضلا عن عدا لأفرادها. لا تدعوا بيتا من عرب إلا دخلت، وخصبت العرب لأنهم حماة الشريعة، وبلغتهم نزل كلام الله القرآن، ومنهم خاتم أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام، وفي بلادهم مقدسات المسلمين ومعقد عصمتهم وحوزة دينه. لا تدعوا بيت عربي إلا دخلت. يستحضر الإنسان ذلك ليعلم أن أول فتنة صرفت الناس عن التوحيد إلى الشرك هي فتنة التصاوير في قوم نوح، في خبر الخمسة الذين قص الله علينا خبرهم من الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وما هي والله ببعيد عن أن تكون هذه الفتنة هي التي ما تترك بيت العرب إلا دخلت. القسم الثالث من علامات الساعة علامات لم تقع بعد، وهذه منها العلامات الصغرى ومنها العلامات الكبرى. من الصغرى وهي من أشهرها خروج المهدي، والمهدي خروجه ليس من العلامات الكبرى، وإن كان شأنه كبير وشأنه عظيم لكنه ليس من علامات الساعة الكبرى المصطلح عليها عند العلماء، لأنه ليس من علامة العصر التي جاءت في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه. والمهدي يا أيها الإخوة جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من نسله من ذريته، فهو من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب، وأن اسمه كاسم الرسول واسم أبيه كاسم أبي الرسول محمد بن عبد الله، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، يصلح الله شأنه في ليلة ليس أمامه حرس، إليك إليك وعنك عنك، يحث المال حثوا لا يعده عدا، يجاهد في سبيل الله فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يضعها يعني لا يقبلها، لا يقبل من أهل الكتاب إلا إسلام أو مقاتلة. وهذا من دلائل أهل العلم أن أخذ الجزية مرده إلى ما يراه ولي أمر المسلمين بما يراعي به مصالحهم ويراعي به مقاصد أمر دينهم. يجمع الله عز وجل عليه الناس يصلي بهم إماما إلى 14 علامة جاءت الأحاديث الكثيرة في شأنه في خروجه في آخر الزمان. من العلامات الصغرى التي لم تقع بعد الملحمة العظيمة بين الملاحم، وليست ملحمة، التي بين المسلمين وبين أعدائهم خصوصا من اليهود ومن يلتف حولهم في أرض بيت المقدس، وقد وقع بعضها لكن سيأتي ما هو أعظم منها. من العلامات التي لم تقع بعد يا أيها الإخوة الموت الكثير الذي تفانى به الناس حتى لا يفرح يومئذ بماذا؟ بغنيمة، ولا يفرح عندئذ بمال، ويلوذ بالرجل 50 امرأة، يعني يكون هو القيم عليهن المدافع عنهن القاضي لحوائجهن. تفانى الرجال بالحروب وبالأوبئة وبالمصائب والفتن. من العلامات التي لم تقع بعد وهي من العلامات الصغرى أيضا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من انحسار الفرات عن جبل من ذهب، هذه لم تقع بعد. من العلامات التي لم تقع بعد ما جاءت في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الغفاري في أمر العشر، العشر العلامات الكبرى، وهذه العشر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تتأتي متتابعة، إذا وقع أولها جاءت الأخرى بعدها مباشرة، والثانية والثالثة كعقد انفرط نظمه فتتابعت خرزاته. وقد جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما سبقت فالأخرى تليها. وقالت: تتابع بقيتها كعقد انفرط نظمه فتتابعت خرزاته. وهذه العلامات العشر الكبرى بإجمال طلوع الشمس من مغربها، وذلك أن الله أجرى العادة الكونية أن الشمس تخرج من أين؟ من المشرق وتغرب في المغرب، إلا في آخر الزمان يأمر الله الشمس أن تخرج من حيث غربت. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر رضي الله عنه وقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: تخر ساجدة تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى فإذا جاء وعد الآخرة قيل ارجعي فاخرجي من حيث غربتي. فلا يفجأ الناس إلا والشمس تغرب ثم ترجع إليهم من حيث غربت، فتطلع عليهم حتى ترتفع في كبد السماء، ثم ترجع وتغرب مرة أخرى وتعود على دورتها. فإذا رآها الناس عندئذ ذهب الكافر يريد أن يتوب ويؤمن، فلا ينفعه ذلك، ويذهب العاصي والفاجر يريد أن يقلع من توبته، يقلع بتوبته من ذنبه، ولا ينفعه ذلك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلعت الشمس من مغربها أو الدجال أو الدخان فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من العلامات أيضا الدابة، دابة عظيمة في خلقها في شأنها لا نعلم كيفيتها ولا صفة ولا حقيقتها، تخرج من أرض مكة. قيل هذه الدابة إنها فصيل ناقة صالح الحوار الذي تعاطى شقي ثمود فعقر أمه، وقيل إنها جساسة، وقيل غير ذلك، ونحن لا نعلم كيفيتها ولا حقيقتها، وإنما نؤمن بها، وهي التي نوه الله عنها في آخر سورة النمل في قوله سبحانه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تسم المسلم بسمة على خرطومه فيعرف أنه مؤمن، وتسم الكافر بسمة على جبينه فيعرف أنه كافر. من علامات الساعة أيضا الدخان، وهو دخان عظيم يعم الأرض، هو غاز، هو إشعاع، هو دخان، كل هذا يتناوله هو وصف الدخان. ما هو؟ ما كيفيته؟ ما نوعه؟ الله أعلم. حاميم، والكتاب المبين في قول الله جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس أي عمهم هذا عذاب أليم. هذا الدخان علامة من علامات الساعة الكبرى، وهو سيكون في آخر الزمان وهو لم يقع بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر.
العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى ذكرنا يا أيها الإخوة: طلوع الشمس من مغربها، والدابة، والدخان. العلامة الرابعة الدجال، وما أدراكم ما شأن الدجال؟ هو أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة. ما من نبي إلا أنذره، أنذر أمته، أنذر قومه الدجال، أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، وكان أشدهم إنذارا منه وتحذيرا نبينا صلى الله عليه وسلم. وينبغي بل يتأكد علينا في هذا الزمان والدجال لما يظهر بعد أن نكون أكثر حرصا على تتبع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من خبره وفتنته وشره وأسباب الوقاية منه ومن هم أتباعه. لما؟ لنحذره إن أردنا النجاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا منه بخبر لم يخبر به نبي أمته كإخباره عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس ذات غدات فذكر أمر الدجال وخفض فيه ورفع وزاد فيه ونقص، فلما راح إليه الصحابة رأى وجوههم متغيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، نخل المدينة. قال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا أكفيكم إياه وأحاجه نيابة عنكم، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كافر، أي في جبينه، يقرأها كل مسلم عالم أو غير عالم. الدجال يا أيها الإخوة هذا أوان زمانه. في الحديث عند أحمد وغيره ابن مسعود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، أي تغر الإنسان، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. وفي حديث الصعب بن جثامة الليثي الذي رواه أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره. ما معنى يذهلون؟ يسلون عنه، ما ينسونه، كالموت تماما. في أحد من بني آدم ينسى الموت؟ والله لا ينساه أحد، لكن الناس عنه في سلوان وفي ذهول. سن الموت اللي تخطف الناس عن يمين عن شمالهم مبطن فيه، والواحد يأمن نفسه يعيش 80-90 سنة. لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، ينشغلوا عنه بأنفسهم، بأموالهم، بأهليهم، بدنياهم، بمناصبهم، بقيل وقال، وحتى تترك الأئمة خبره على المنام. وقد صدق صلى الله عليه وسلم: متى يأتي ذكر للدجال، لا سيما في منبر الجمعة الذي جعل الله شهوده للحاضرين المستوطنين المسلمين فرضاً على الأعيان، على الرجال المستوطنين. يتكلم المتكلمون من بعض الخطبة في أحوال الشرق والغرب، تسمع بعض الخطب كأنها تحليل سياسي، جاءت الأحداث في مصر وغير مصر، فتجد الخطيب ساعة ونصفه يقلق على الناس في أمر لا ينفعهم بل يضرهم، إن كان في اعتقادهم، إن كان في عملهم، إن كان في سلوكهم، وما يهمهم في دينهم هو أبعد الناس تعاطيا له، ومن ذلك الدجال والتحذير منه. وليس المقام مقام منبر الجمعة، بل كل منابر التوجيه، الدروس والمحاضرات، منابر الإعلام، متى تحدث فيه عن الدجال تحذيرا وإنذارا ووعيدا وتهديدا للمؤمنين؟ قال: وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. يشهد لهذا ما في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إنه خارج، أي الدجال، خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. فقوله خارج خلة، ألا أي على حين غرة، فجأة، لأن الناس في ذهول عنه وفي سلوان وفي انشغال عنه بما هو أقل اهتماما. من علامة الساعة أيضا يا أيها الإخوة نزول عيسى بن مريم، وهو الذي سيقتل الدجال. لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم واضعا يده على جناح ملك على المنارة البيضاء شرقي دمشق، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة، أي من أثر نعيمها وبردها وطيبها، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه حيث ينتهي حيث انتهى طرفه، فينزل وإلى المسلمون قد اصطفوا لصلاة الفجر خلف المهدي، فيقدمه المهدي إماما لهم في الصلاة، فيقول عيسى عليه السلام: إن بعضكم لبعض إماما، تكريمة لهذه الأمة، لأن عيسى لا ينزل على أنه نبي برسالته وشريعته التي نسخت والتي حرفت وبدلت من قبل أتباعه، وإنما ينزل عاملا تابعا لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا قدح ذلك في كون نبينا خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. إن بعضكم لبعض إماما، تكرمة لهذه الأمة. ونزول عيسى جاء منوها عنه في قول الله جل وعلا في آخر النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ومعنى يؤمن النبي قبل موته، أي قبل موت عيسى الموتة التي كتبها الله عليه، أو قبل موت هذا الذي أدركه من أهل الكتاب. من علامة الساعة الكبرى وهي السادسة يأجوج ومأجوج، وهم من بني آدم، وبإجماع أهل النسب والتاريخ أنهم من ذرية يافث بن نوح، لأن نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني. أبونا الأول من هو؟ آدم، وأبونا الثاني نوح، كما في سياق خبره في سورة الصافات قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. ونوح له 4 أولاد، أكبرهم كنعان، وهذا الذي كان من المغرقين وهلك مع الهالكين، الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وبقي 3: سام وحام ويافث، يأجوج ومأجوج من ذرية يافث بن نوح، وهم كثيرون لا يعلم عددهم إلا من خلقهم. مما يدل على كثرتهم وعلى شركهم وكفرهم ووثنيتهم ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمر أولهم على بحيرة طبرية، البحيرة العذبة في شرقي بيت المقدس، فيشربها فتيبس، فيمر آخرهم عليها فيقول: قد كان ها هنا مرة ما، صارت قاعا صفصف. مما يدل على كثرتهم وعلى كفرهم أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم جدا، قالوا: من يضمن أن يكون الناجي الواحد في مقابل 1000؟ وهذا من شدة خوفهم ووجلهم وإشفاقهم على أنفسهم وعلى أعمالهم رضي الله عنهم. فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا لهم ولكم: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، فهم أكفاء الموحدين، أكفاء المؤمنين المخلصين من عباد الله. أكفاؤهم إين؟ أي مقابلهم من أهل نار جهنم. وهذا يدل على أنهم كفار مشركون وثنيون عباد أحجار وشموس وأقمار، أو أنهم ملاحدة الذين لهم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق وهو وعد القيامة، وعد قيام الساعة. وقيل الوعد الحق أي ما ذكره الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون من الفتن في خروجهم وفي سيلانهم. وهم من كل حدب ينسلون من كثرتهم، من كل حدب ينسلون، ويتأذى العباد منهم أذى عظيما. ويقول الله جل وعلا لعيسى: يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، فإني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد، أي لا قدرة لأحد بهم. فيأذن الله جل وعلا بخروج أجوج ومأجوج. ذات صباح قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال: الله أكبر، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. هكذا، وحلق بين الإبهام والسبال في زمنه عليه الصلاة والسلام. وقد جعل الله جل وعلا بيننا وبينهم سدا يمنع من سيلانهم علينا، السد الحسي الذي بناه ذو القرنين، والسد المعنوي الذي لم يأذن الله جل وعلا بسيلانهم وانتشارهم وأذيتهم لعباد الله. يقول الله لعيسى: يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، فإني قد أخرجت عبادا لي لا يدان، أي لا قدها لأحد بهم. فيأذن الله جل وعلا ويأمر يأجوج ومأجوج، فيسيرون في الأرض حتى يعثون في الأرض فسادا ولا يقف أحد أمامهم، فيقتلون عباد الله ويؤذونهم ويشرون في الأرض الظلم والفساد. فإذا استحوذوا على الأرض رفعوا سهامهم ونشاشيبهم، أي رماحهم وسهام، إلى السماء، فرجعت مخضبة بدماء. فيقول قائلهم وقد بلغ منهم الكبر والعجب والتيه: غلبنا أهل الأرض والآن قهرنا أهل السماء. فيبعث الله عز وجل عليهم النغف، دويبة صغيرة تصيبهم في أعناقهم، بعدما يفزع عيسى والمؤمنين إلى الله عز وجل أن يخلصهم من شرهم، فيصبحون موتى كنفسا، يصبحون موتى أي يأجوج ومأجوج موتى مثل موت نفس واحدة، فتنتن الأرض منهم لكثرة عددهم. فيفزع عيسى والمؤمنين إلى الله جل وعلا يكفيهم شره وفتنتهم وزخمهم، فيبعث الله طيرا أعناقها كأعناق الإبل فتحملهم فتلقي بهم في أقاصي الدنيا، ثم يبعث الله مطرا على الأرض لا يكن منه بيت مدر ولا وبر إلا أصابه، فعندئذ تعاد للأرض بركتها، ويستظل الجماعة من الرجال بقحف الرمانة، وتكفي اللقحة من الإبل الفئام من الناس، واللقحة من البقر القبيلة من الناس، وتعاد الأرض بركتها. من علامات الساعة أيضا ثلاث علامات خسوفات عظيمة، الخسوف الآن في الأرض، والكسوف والخسوف الشمس والقمر والزلازل والبراكين من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وتتجدد في وقوعها. لكن العلامات الثلاث: خسف في المشرق، مشرق الجزيرة، من شرق الجزيرة إلى شرق الدنيا، وخسف آخر في المغرب، من مغرب الجزيرة أي من البحر الأحمر إلى غرب الدنيا، وخسف ثالث في هذه الجزيرة. ثلاث خسوفات تغير تركيبة الأرض. لما؟ تهيئ الأرض لأرض المعاد وأرض المحشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. آخر هذه العلامة العشر: نار تخرج من قعر عدن، وفي رواية في صحيح مسلم: من بحر عدن تطلب الناس إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامة وهي النار هي التي تختم علامة الساعة، وهي التي ما بعدها إلا قيام الساعة. هذه العلامة العشر يا أيها الإخوة تسمى بالعلامات الكبرى، وهي العلامات من النوع الثالث التي لم تقع بعد، ووقوعها سيكون متقاربا بعضها إثر بعض. نسأل الله جل وعلا أن يميتنا على دينه قبل أن يفتننا، ونعوذ بالله من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. وإلى ما تيسر من الأسئلة، والله أعلم. نقدم يا أخواني المتعلق بالموضوع يقول: بعض الناس يربط أحاديث الفتن بالأحاديث بأحداث القائمة، وما موقف مسلم من ذلك؟ نعم، هذه من الأشياء التي سأتكلم عنها في المجلس القادم، وهو أني أنبه على أمور ثلاثة تتعلق بإشراط الساعة. الأمر الأول: الحذر من التعجل في فهمها على غير مراد الله ومراد رسوله، وذلك بالهوى أو بما جرد ما يعن على الخاطر، خاطر العامي، أو التعجل بتنزيلها على الأحداث الموجودة، كما حصل قبل سنيات من دعوى أن صدام حسين هو السفياني الذي جاءت به الأحاديث، وانتشر عند الناس خصوصا مع هذه الوسائط الواتس والتويتر والمواقع، في المواقع في الإنترنت وفي القنوات في وسائل الاتصال في الرسائل. وهذه للأسف الشديد أصبحت مظنة لانتشار الأخبار الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، إن كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو في حق عباد الله المؤمنين إرجافا وتخويفا وإنذارا. فيحذر المؤمن من ذلك، ألا يتعجل في إنزال احتراط الساعة على أحداث الموجود، ويرد الأمر إلى العالم، والعلماء الراسخون ينظرون في الأشياء في قرائنها ودلائلها، فقد يكون هالشيء هذا منها وقد لا يكون منها. الأمر الثاني الذي أنبه عليه: أن نحذر من انتشار الأخبار الضعيفة والأحاديث الموضوعة المكذوبة المتعلقة بهذا الأمر، لأنه أمر غيبي، فإن أمر الساعة وأشراطها وعلاماتها أمر غيبي. فيحذر المؤمن من الأخبار الموضوعة والضعيفة والمكذوبة التي تشيع بين الناس من باب الترهيب. وللأسف مع انتشار الجهل وفشو جماعات الجهل وفئات التجهيل تذيع هذه بين الناس. بعض الناس يظن أنه لا يستطيع أن يرهب العاصي إلا بالكذب عليه، إما يكذب عليه في منام أو يروج عليه أحاديث موضوعة أو مكذوبة في الترهيب والترغيب. وهذه بضاعة أهل الجهل المصادمة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أتباعه في الدعوة إلى الله. الأمر الثالث ما أشار إليه السائل: من أن من الناس من يستغل الأحداث السياسية أو العسكرية أو الظروف الواقعة المعاصرة في تنزيل أخبار وأشراط الساعة عليه، وهذا غلط، لأن هذا معناه اتباع الهوى على مجرد ما يعن في الخاطر. والمؤمن في أخبار الغيب يقول: سمعنا وأطعنا، آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إذا تحقق أمر وأطبق عليه العلماء بذلك فهذا نعم، كما جاء في النار التي تخرج من أرض الحجاز، فإن العلماء قالوا إنها نار تخرج من قعر، إنها نار هي براكين المدينة التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، وأطبقت على ذلك كلمة العلماء فعدوها من أشراط الساعة التي وقعت والتي حصلت. أما المسارعة والتعجل خصوصا مع إرخاء الإذن والقلب والسمع والبصر إلى من لا خلاق لهم أو من لا علم لهم أو من لا بصيرة لهم، فإن هذا ضرره على العقيدة أولا، ثم على ترهيب الناس وتخويفهم، ثم على تغليب الأشياء بغير معناه فيجعل هذا من أشراط الساعة وهو ليس كذلك، وبالتالي يغفل أو يتناسى عما هو من أشراط الساعة حقا.